بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، إمام المتقين، ورحمة الله تعالى للعالمين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين وجميع المسلمين يا رب العالمين. من كتاب الأدب المفرد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، إلى أن قال: باب المشورة. قال: حدثنا صدقة قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمر بن حبيب عن عمرو بن دينار قال: قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: وشاورهم في بعض الأمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمد، وعلى آله وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين، وسائر صحابته الكرام الأبرار الأطهار، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المتجدد مع هذا الكتاب المبارك، الكتاب العظيم، الأدب المفرد، من تصنيف الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وكنا قد وقفنا أيها الإخوة عند هذا الباب، وهو باب المشورة. وقد ابتدأ المصنف رحمه الله الحديث عن الاستشارة وما يتعلق بها من آداب وأخلاق وأحكام، وذكرنا ذلك في اللقاء الماضي، وهذا اللقاء هو أول لقاء بعد الإجازة والانقطاع، ونستكمل فيه ما يتعلق بالمشورة والاستشارة وما فيهما من أحكام وآداب. وإن كان المؤلف رحمه الله هنا في هذا الكتاب لم يطل كثيرا في الحديث عن الاستشارة والمشورة بخلاف بعض الأحكام والآداب السابقة، وحقيقة هذا الكتاب أيها الإخوة يعد من أعظم ما كتبه أئمة الإسلام رحمة الله تعالى عليهم، فهو في الحقيقة برنامج تربوي يعلم المسلم الأخلاق والآداب، ويربيه تربية إسلامية قويمة، قوامها وأساسها وركازها الأعظم هو أدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نعلم أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ القمة في الأدب وفي الأخلاق وفي التعامل، ورقي هذه الأخلاق وهذه الآداب، ولا غرو في ذلك، فقد أدبه الله سبحانه وتعالى فأحسن تأديبه. وهذا وإن كان مشهورا عند الناس بأنه حديث، لكنه ليس بصحيح، ليس بحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن معناه صحيح، معناه صحيح قطعا، فإن الله سبحانه وتعالى قد تولى تربية هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وتولى تأديبه، فكان عليه الصلاة والسلام أعظم قدوة في العالم، ما طرق العالم مثل محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الأخلاق والآداب والتعامل مع الناس جميعا بجميع شرائحهم وطبقاتهم. وقد وقفنا على ذلك، على جملة من هذه الآداب والأخلاق في هذا الكتاب العظيم، منذ أن بدأنا في قراءته والتعليق عليه، ورأينا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام عامل الناس جميعا بجميع شرائحهم وطبقاتهم، وأخذنا من ذلك جملة وافرة من الآداب والأخلاق العامة. فأقول إن من يريد أن يعيش حياة كريمة هانئة راقية في أقواله وأفعاله وأخلاقه وتعامله، فليأخذ من هذا الكتاب الأدب المفرد كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولينهل من هذا المعين، من هذه المشكاة النبوية المباركة، مشكاة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وما يتعلق بالمشورة أيها الإخوة، يقول المؤلف في هذا الباب رحمه الله: باب المشورة. يعني بذلك والله أعلم أن هذه المشهورة التي سبق أو هذه الاستشارة التي سبق الحديث عنها وذكر شيء من آدابها والحديث عنها، هل تكون هذه المشهورة أو الاستشارة في كل شأن من الشؤون والمجالات للإنسان، أو أن هناك مجالات وأمور لا يستشار فيها، لا يحتاج فيها إلى استشارة؟ ولعل هذا المعنى الثاني هو الأقرب وهو المراد بهذه الترجمة التي قال فيها البخاري رحمه الله باب المشورة. ويدل على هذا المعنى وهذا المراد الآثار التي أوردها أو الأثر الذي أورده في هذا الباب، وهو كما قال رحمه الله: حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن عمر ابن حبيب عن عمرو بن دينار، وقد سبقت تراجم هؤلاء الأعلام. قال قرأ ابن عباس رضي الله عنهما، وسبقت أيضا ترجمة ابن عباس، ترجمة ابن عباس رضي الله عنهما: قرأ ابن عباس وشاورهم في بعض الأمر. أورد البخاري رحمه الله في هذا الباب وتحت هذه الترجمة هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما: وشاورهم في بعض الأمر، قرأ ابن عباس وشاورهم في بعض الأمر. ونحن نعلم أن الآية الواردة المثبتة في المصحف في القرآن المتلو هي قوله سبحانه وتعالى: وشاورهم في الأمر. لكن البخاري رحمه الله استشهد بهذا الأثر وبهذه القراءة الواردة عن ابن عباس رضي الله عنهما على ما يريد من ترجمة الباب، وهو أن الاستشارة والمشورة لا تكون في كل شأن وفي كل أمر، بل تكون في بعض الأمور دون بعض. وقوله في هذه الآية: وشاورهم في الأمر، كما أنزلها الله عز وجل وكما هي مثبتة في المصحف والمقروء المتلو، وشاورهم في الأمر، المقصود أن هذا أمر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يشاور أصحابه ويستخرج ما عندهم من آراء ومن أفكار ومن فهم، قد يكون هذا الفهم له أثر كبير في توجيه القضية التي يستشار فيها، وقد يكون الرأي الذي يصدر من بعض أصحابه يكون له أثر كبير في إصلاح ما يمكن إصلاحه، في توجيه ما يمكن توجيهه. لذلك أمر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يلتفت إلى هذا الأمر المهم وأن يعتني بهذه القضية المهمة، وهي قضية الاستشارة. وذكرنا فيما مضى أيها الإخوة في اللقاء الماضي شيئا من آداب الاستشارة، ومن هو الذي يستشار وكيف يستشار وصفات المستشار، بما أغنى عن إعادته هنا. لكن يمكن أن يقال إن الاستشارة من الرجل لإخوانه ولأصحابه ولمن يعاشره فيها من الفوائد الشيء الكثير. فمن فوائد هذه الاستشارة أن الإنسان كما هو معلوم لا يمكن أبدا أن يحيط بكل جهات القضية التي يستشير فيها، أو لا يمكن أبدا أن يعرف كل شيء في هذا الأمر، فقد تأتيه فكرة أو يأتيه رأي من أحد أصدقائه أو أحد جلسائه تنبهه إلى قضية مهمة في هذا الأمر المستشار فيه. أيضا الاستشارة فيها تطيب لخواطر الذين يجالسونك أو الذين هم يعاشرونك أو هم من أصدقائك، فيها تطيب لخواطرهم، فيها استخراج ما في قلوبهم، ما قد يكون البعض في قلبه شيء عليك من حسد أو بغض أو كراهية، فبهذا الاستشارة تستخرج هذا الأمر من قلوبهم وتعود العلاقة بينك وبينهم من أحسن ما يكون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من استشارة أصحابه، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان مؤيدا بالوحي، هو لا يحتاج أحد من الناس أن يستشيره، لكن الله سبحانه وتعالى أمره أن يستشير الناس لما في ذلك من الخير والفائدة ولما يعود على للمجتمع بشكل عام من الاستقرار والتوجه الصحيح واتخاذ القرار المناسب. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام يستشير أصحابه في كثير من الأحيان. لكن لنعلم أيها الإخوة أن الاستشارة لا يمكن أبدا ولا يصح أبدا أن تكون في أمر معلوم من الدين بالضرورة، فإن هذه لا يجوز فيها الاستشارة أبدا. يعني تستشير الناس هل تصلي أو لا تصلي، هل تزكي أو لا تزكي، أو تصوم أو لا تصوم، هذه لا يجوز فيها الاستشارة أبدا. لا يجوز أن يستشار في أمر معلوم من الدين بالضرورة، ولا يستشار أيضا في أمر مقطوع به. فالذي يستشار فيه من القضايا هو القضايا الاجتهادية القابلة للأخذ والرد، التي يكون فيها عدة آراء وتعدد آراء، هذه لا حرج أن يستشير الإنسان فيها غيره ممن يتوسم فيه الخير ويتوسم فيه العقل والحكمة والتجربة والخبرة، كما ذكرنا من صفات المستشار فيما مضى. النبي عليه الصلاة والسلام استشار أصحابه في مواطن كثيرة، كما تعلمون في غزوة بدر، قبل غزوة بدر جماعهم عليه الصلاة والسلام واستشارهم في هذه الغزوة هل يخرجون أو لا يخرجون، فأشاروا عليه الصلاة والسلام بالخروج، وتهلل وجهه صلى الله عليه وآله وسلم كما تعلمون. أيضا استشار أصحابه رضي الله تعالى عنهم في النزول في الأرض التي كانوا فيها في معركة بدر، استشاروا في النزول في أرض معينة، فأشار إليه أحد أصحابه بأن هذا المنزل إن كان الله عز وجل قد أنزلكه إياه فلا كلام مع بعد ذلك مع كلام الله عز وجل ولا مع أمره سبحانه وتعالى، وإن كان هذا المنزل هو المكيدة والحرب فإن هذا ليس بمنزل، هناك منزل آخر أفضل منه وأعمق استراتيجية وأفضل من هذا المكان. فاستجاب النبي عليه الصلاة والسلام لرأي الحباب بن المنذر، فانتقل من هذا المنزل الذي نزله عليه الصلاة والسلام وذهب إلى ما قاله الحباب بن المنذر رضي الله تعالى عنه. استشار أصحابه أيضا في غزوة الأحزاب قبل غزوة، قبل أن يأتي المشركون ماذا يفعل، فكل أشار عليه عليه الصلاة والسلام برأي، وأشار سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه بحفر الخندق كما معلوم، فأخذ برأي سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. استشار أصحابه أيضا في صلح الحديبية، استشار أصحابه في القوم الذين اتهموا زوجته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فالمقصود يا إخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من استشارة أصحابه ومن أخذ آرائهم، وفي ذلك عدة فوائد كما ذكرنا ذلك. وهذا أيضا لعل من فوائده أنه يمنع الكبر من الإنسان، يمنع الكبر من الإنسان ويجعله أقرب إلى التواضع واللين وإلى النزول إلى الناس وعدم رؤية نفسه مما يورده الموارد والمهالك، نسأل الله العافية والسلامة. فإن الإنسان إذا اغتر بنفسه وأعجب برأيه فإنه لا يستشير، لا يستشير أحدا إلا وقد يستشير، لكن يستشير من يعلم أنه يوافقه ويؤيده فيما رآه، لأن ذلك من لوازم الكبر الذي في نفسه ومن رؤية النفس ومن العجب برأيه وبقوله، نسأل الله العافية والسلامة. واقتدى به عليه الصلاة والسلام صحابته الكرام، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان يشاور عمر بن الخطاب كثيرا، عمر رضي الله تعالى عنه كان يشاور أصحابه كثيرا، ومن أهل مشاورته القراء من المهاجرين والأنصار، ومنهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعلي بن أبي طالب وعثمان وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمقصود يا الإخوة أن المشاورة لا تكون في كل أمر من أمور الإنسان، بل تكون فيما هو من قبيل الاجتهاد ومن قبيل تعدد الآراء ومن الأمور التي يتردد فيها الإنسان هل يفعلها أو لا يفعلها، هل يقدم عليها أو لا يقدم عليها قبل أن يتخذ القرار المناسب في مثل هذه الأمور. وهذه القراءة التي وردت في هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وشاورهم في بعض الأمر، هذه قراءة شاذة لا يقرأ بها. وكما تعلمون يا إخوة أن القراءة المقبولة المتواترة التي يقرأ بها في الصلوات وفي خارج الصلوات هي ما جمعت ثلاثة أركان، القراءة المقبولة ما جمعت ثلاثة أركان. الركن الأول وهو أعظم الأركان أو من أعظم الأركان التواتر، أن تكون القراءة متواترة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نعلم أن القرآن وصل إلينا بالتواتر، والذي يشك في ذلك، يشك في حرف واحد من القرآن، فإنه كافر كما قالت العلماء. لذلك يجب على كل مسلم أن يعتقد هذا الأمر، أن القرآن الذي بين أيدينا هو القرآن الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي قرأه عليه الصلاة والسلام، وحفظه صحابته الكرام ونقلوه إلينا، وليس هناك شيء آخر يمكن أن يضاف إلى القرآن، أو يقال إن هناك قرآن يسمى قرآن فاطمة، أو ثلث القرآن حذف، أو ثلث القرآن أخفاه الصحابة رضي الله عنهم لأن فيه الوصية لعلي بن أبي طالب، أو لأن فيه الوصية لآل البيت، أو غير ذلك من الأمور المكذوبة والباطلة. من يعتقد هذا فقد كفر، من اعتقد هذا الأمر أن هذا القرآن الذي بين أيدينا قرآن ناقص، وأن هناك ما يقارب الثلث أو الثلثين محذوفة من القرآن، حذفها الصحابة كما زعموا قاتلهم الله، فإن هذا كفر كما قالت العلماء، وأقر ذلك أهل العلم واتفقوا عليه. فأول ركن من أركان قبول القراءة والتي يقرأ بها تكون قراءة أو رواية متواترة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك رأي من بعض العلماء أن القراءة التي صح سندها واشتهرت واستفاضت أيضا تكون من القراءة المقبولة، وهذا يعني بحثها له مجال آخر. الركن الثاني من أركان قبول القراءة والاعتداد بها وجعلها قراءة مقبولة متواترة يقرأ بها في الصلوات وفي غير الصلوات، أن تكون موافقة للرسم العثماني، موافقة حقيقية أو تقديرية، تحقيقا أو تقديرا كما قالت العلماء، قال القراء أنه لا بد أن توافق القراءة الرسم العثماني حتى تكون قراءة متواترة، سواء كانت هذه الموافقة موافقة تحقيقية أو حقيقية أو كانت تقديرية. مثل الموافقة الحقيقية، مثل ملك يوم الدين في سورة الفاتحة، فإن هذه القراءة هي قراءة أغلب القراء، ملك يوم الدين، أغلب القراء العشرة يقرؤون ملك يوم الدين، وهذه موافقة لرسم المصحف، فإنها رسمت في المصحف بدون ألف، فهذه موافقة حقيقية. أو موافقة تقديرية مثل قراءة مالك كما يقرأ عاصم وغيره من القراء، يقرؤون مالك بألف، زيادة ألف، الألف ليس موجودة في الرسم العثماني لكنها قراءة تقديرية مقدر فيها الألف. فالرسم العثماني القراءة إذا وافقت الرسم العثماني تحقيقا أو تقديرا فإنها قراءة مقبولة. الوجه أو الركن الثالث من أركان القراءة المقبولة المتواترة أن توافق وجها عربيا من أوجه العربية، يعني من أوجه النحو، ورد عن العرب وثبت هذا الوجه عن العرب، فإذا وافقت الوجه العربي وانضم إليها الشرطان السابقان فهي قراءة مقبولة متواترة مقروء بها. وما خالف هذه القراءة الأركان الثلاثة فإن العلماء عدوه من الشاذ، من الشاذ الذي لا يقرأ. وهناك قراءة ضعيفة، هناك قراءة باطلة، هناك قراءة أحادية، هناك قراءة، فهذه كلها من قراءة الغير مقبولة أو قراءة الشاذة. المقصود يا الإخوة أن ما خالف هذه الأركان الثلاثة فإنه يعد شاذا ولا يقرأ به، وإن ورد بسند صحيح، وفي بعض القراءات وردت بسند صحيح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لكنها خالفت الرسم العثماني، مثل ما ثبت في البخاري في سورة الليل، والليل إذا يغشى، كما ورد عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، وما خلق الذكر والأنثى، القراءة التي نقرأ بها اليوم، والليل إذا يغشى والذكر والأنثى، فهذه قراءة صحيحة ثابتة بسند صحيح عن أبي الدرداء، لكن لا يقرأ بها لأنها خالفت الرسم العثماني، خالفت الرسم العثماني. فالمقصود أن القراءة التي تكون مخالفة للرسم العثماني أو تنقل إلينا بسند لم يبلغ حد التواتر أو لم توافق وجها عربيا من أوجه العربية المنقولة عن العرب فإنها قراءة شاذة مردودة. ومن أشهر القراء الذين أو القراءات التي تعتبر من القراءات الشاذة هي قراءة ابن محيصن، قراءة الحسن البصري، قراءة ابن شنبوذ وغيرهم، وقراءة الأعمش وغيرهم من القراء. هذه مشهورة بأنها من القراءات الشاذة التي لا يقرأ بها. والعلماء اختلفوا في مسائلهم، هل يقرأ بالشاذ في الصلاة أو لا يقرأ؟ هذا خلاف طويل من أهل العلم، لكن الصحيح أنه لا يقرأ بالشاذ في الصلاة، لكن قد يحتج بالقراءة الشاذة خاصة إذا صح سندها، كانت صحيحة الإسناد يحتج بها في النحو، يحتج بها في اللغة، يحتج بها في الصرف، يحتج بها أيضا في بعض الأوجه التفسيرية وبعض الأحكام أيضا، مثل ما ورد في قوله سبحانه وتعالى: فصيام ثلاثة أيام في قراءة ابن مسعود متتابعات. فاستدل بعض أهل العلم بهذه القراءة، وهي صح سندها عن ابن مسعود رضي الله عنه، فاستدل بعض أهل العلم على أن المشروع في كفارة اليمين في الصيام أن تكون ثلاثة أيام متتابعات، واستدل بهذه القراءة الشاذة عن ابن مسعود. لكن لا يقرأ بها في الصلوات أو وفي خارج الصلوات كذلك. هذا الأثر أخرجه ابن سعيد بن منصور عن ابن عباس رضي الله عنه، وأخرجه أيضا ابن أبي عاصم وابن أبي داود في المصاحف، وبينا وجه الاستدلال بهذا الأثر فيما مضى. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا حماد بن زيد عن السري عن الحسن قال: والله ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم، ثم تلا وأمرهم شورى بينهم.
نعم. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا حماد بن زيد عن السري. سبقت ترجمة آدم وحماد، وأما السري فهو السري بن يحيى بن إياس أبو الهيثم، ثقة ثبت عاقل، مات في طريقه إلى الحج رحمه الله سنة 167 الهجرة. قال عن الحسن قال: والله ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم، ثم تلا وشاورهم وأمرهم شورى بينهم. هذا من فوائد الاستشارة، من فوائد أن يعود الإنسان نفسه أن يستشير وأن يأخذ رأي إخوانه من العقلاء وأهل الخبرة وأهل التجربة، وأن لا يستفرد الإنسان برأيه، لأن الإنسان إذا رأى نفسه وأعجب برأيه فإنه في الغالب يقع في الخطأ ويقع في الضلال، نسأل الله العافية. أما إذا عود نفسه أن يستشير خاصة أهل الخبرة وأهل السر الذين يكتمون عليه ويشيرون إليه بالرأي السديد وأهل الأمانة، فإنه في الغالب يوفق للرأي السديد والقرار المناسب الحكيم. وقلما استشار إنسان غيره من أهل العلم أو أهل الخبرة والتجربة إلا هدي إلى أحسن الأقوال والأعمال والأخلاق والآراء والمناهج والأفكار والقرارات في حياته وفي قضاياه وفيما يعترضه من أحداث. فهذا يعني أمر مجرب، أن الإنسان كلما كان أكثر استشارة لغيره هداه الله إلى الصواب وهداه الله إلى الحق وإلى الخير. ولذلك قالت العلماء: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. ما خاب من استخار الله عز وجل ولا ندم من استشار أهل العلم والخبرة والتجربة. فليكن ذلك أخي الكريم عندك من الأمور المقررة، الأمور التي تبني عليها حياتك، تستخير الله عز وجل في كل شأن من شؤونك التي تريد أن تقدم عليها وأنت متردد، هل تقدم أو لا تقدم؟ مثلا موضوع الزواج، هل تتزوج فلانة أو لا؟ موضوع السفر، هل تسافر إلى البلد الفلاني أو لا؟ موضوع تجارة، أي موضوع من الموضوعات أو القضايا التي تتردد فيها، هل تفعلها أو لا تفعلها؟ هل تقدم عليها أو لا؟ فابني حياتك على هذين الأمرين العظيمين المهمين: الاستخارة والاستشارة. فما خاب من استخار ولا ندم من استشار. وكيف يخيب أيها الإخوة من استخار الله عز وجل وهو علام الغيوب سبحانه وتعالى، الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. فهو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ويعلم سبحانه وتعالى كل شيء، يعلم السر وأخفى من السر، يعلمه سبحانه وتعالى. فإذا استخرت الله سبحانه وتعالى بصدق، وأتيت فيه في استخارتك بالاستخارة الشرعية المعروفة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالله سبحانه وتعالى لا يخيبك أبدا. وهذا أمر مجرب ومقطوع به، من أتى بالاستخارة على وفق السنة كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، والاستخارة الشرعية أن يصلي الإنسان ركعتين في غير وقت نهي، وبعض العلماء أجاز أن تكون في وقت النهي لأنها من ذوات الأسباب، لكن الأفضل ألا يكون في وقت نهي، والأفضل أن تكون في وقت استجابة مثل بين الأذان والإقامة، أو في وقت السحر، وهذا أعظم الأوقات وأجل الأوقات التي تكون فيها الاستخارة وتكون بركة الاستخارة فيها. فتصلي ركعتين من غير الفريضة تطوع لله عز وجل، وتقرأ في الركعة الأولى بسورة الكافرون، وفي الركعة الثانية بسورة الإخلاص قل هو الله أحد. ثم قبل السلام وهذا على رأي جمهور العلماء تقول دعاء الاستخارة، وبعض العلماء أجاز أن يكون دعاء الاستخارة بعد السلام، وكلا الأمرين لا بأس بهما وكلاهما جائز، ولكن على رأي أكثر العلماء أو جمهور العلماء أن الدعاء يكون قبل السلام وهذا أفضل. الدعاء المشهور المعروف: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. شوف كيف كلمات الاستخارة كلمات عظيمة جدا، لذلك من أتى بها بصدق وإخلاص لا يخيب الله أبدا، وسوف يختار الله له الخيرة الطيبة وما هو الأصلح له والأنفع. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه، اللهم إن كنت تعلم أن دخولي في تجارة كذا أو سفري إلى بلاد كذا أو زواجي من فلانة مثلا أو غير ذلك من الأمور التي أنت متردد فيها، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، يعني كلمات ما تركت لك شيء، جمعت لك خير الدنيا والآخرة. إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، ثم تسلم. وبعد السلام وبعد أن تنتهي من الصلاة الذي يحصل لك هو الذي اختاره الله لك وهو الذي أراده الله لك. بعض الناس يقول إذا انشرح صدرك لأمر من الأمرين أو لرأي من الرأيين فهو الذي اختاره الله لك، وبعضهم يعني يقول أمور أخرى، لكن الصحيح والصواب أن الذي يحصل لك بعد هذا الدعاء بعد هذه الصلاة التي أتيت بها كما أمر الله عز وجل وبصدق وإخلاص، الذي يحصل لك بعد ذلك هو الذي اختاره الله لك وهو الذي أمضاه الله في قدره لك وهو الذي يعني اختاره الله لك فرض بما قسم الله لك وبما قضاه الله لك. فالمقصود أيها الإخوة أن الاستخارة والاستشارة من أعظم ما يبني الإنسان عليها حياته، وبذلك يسلم بك من كثير من الشرور والآفات والمهالك والأمراض والأدواء والمصائب والبلايا التي تقع على كثير من الناس لأنهم فقدوا هذين الأمرين ولم ينتبهوا لهما وغفلوا عن الاستخارة وغفلوا عن الاستشارة. وقلما يكون الإنسان يبني حياته وقراراته وآراءه على هذين الأمرين إلا وفقه الله عز وجل، وهداه إلى الصواب وهداه إلى الأصلح وإلى الأنفع وإلى الخير الطيبة، فيتنعم في حياته ويعيش حياة كريمة هنية رضية مباركة بسبب أنه استخدم الوسائل الشرعية التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام لتحقيق الحياة السعيدة. فالحياة السعيدة يا الإخوة، السعادة في الحياة مطلب لكل إنسان في هذه الدنيا، لكل البشر، لكن كثيرا من الناس أخطأوا طريق الحياة السعيدة وظنوا أن الحياة السعيدة في اتباع الشهوات وفي ركوب الأماني والأحلام والأهواء وغير ذلك، فضلوا ضلالا بعيدا وعوقبوا بأن تكون حياتهم حياة كئيبة قلقة نكدة، نسأل الله العافية والسلامة، لأنهم أخطأوا طريق الحياة السعيدة التي جاءت بها الشريعة. الحياة السعيدة والإخوة مبنية على وسائل، على أمور كثيرة جدا، من أهمها وما يتعلق بدرسنا في هذه الليلة والاستخارة والاستشارة. فنصيحتي لكم أيها الإخوة أن تلتزموا بهذين الأمرين في كل ما يعترض حياتكم من أحداث، من أمور، من قرارات، من آراء، فالتزموا بهذين الأمرين وسوف ترون بإذن الله عز وجل نتائج مبهرة ومثمرة ومباركة لهذين الأمرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير. وكما ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يشاور أصحابه في مصالحهم وفي أمورهم، في أمور الحرب، في أمور ما يتعلق بمصالحهم وغير ذلك من الأمور، إلا ما ذكرنا من بعض الأمور لم يكن فيها استشارة، مثل الأحكام، مثل ما هو مقطوع من الدين بالضرورة، مثل بعض القضايا المهمة التي نزل فيها نص قاطع من القرآن أو فيها نص من السنة، فإن هذه لا يكون فيها استشارة كما ذكرنا سابقا. وقد قال الأدباء في حكمهم: شاور صديقك في الخفي المشكل، واقبل نصيحة ناصح متفضل، فالله قد أوصى بذاك نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: شاورهم وتوكلي، شاورهم وتوكلي. إذا شاورت واستخرت وإذا عزمت فتوكل على الله سبحانه وتعالى. وأكثر ما يقضي على الإنسان، أكثر ما يقضي على الإنسان هو التردد، أن يتردد في أمر فتضيع الفرص بالنسبة له التي كانت بين يديه، تضيع بعض الأمور التي يمكن أن يحصلها، يعيش في حالة نفسية صعبة، لأن التردد يوليخ مرض من الأمراض التي يبتلى بها كثير من الناس، يعني يقعد في أمر من الأمور يتردد ويتردد ولا يتخذ فيها قرارا ولا يستخير ولا يستشير، فتضيع عليه الفرص المهمة ويخسر خسرانا مبينا، نسأل الله العافية والسلامة. هذا الأثر عن الحسن رضي الله عنه رحمه الله أخرجه ابن وهب في الجامع، وأيضا الطبري والقرطبي في تفسيريهما. نعم.
قال: باب إثم من أشار على أخيه بغير رشد. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثني سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني بكر بن عمرو عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه، ومن أفتي فتيا بغير ثبت فإثمه على من أفتاه.
يقول البخاري رحمه الله: باب إثم من أشار على أخيه بغير رشد. هذه من الآداب التي يمكن أن تقال في موضوع الاستشارة، أن المستشار مؤتمن، وكما سبق ذلك في ما في اللقاء الماضي، أن المستشار مؤتمن، يعني إذا استشارك إنسان في أمر فأنت مؤتمن على أن يجب عليك أن تشير عليه بالرأي السديد الذي لو أنت في مكانه تحب هذا الأمر أن يكون لك، فتشير على أخيك بالرأي السديد الصواب الحكيم الذي فيه مصلحة له، وهذا من باب الأمانة. وأن من أشار على أخيه بغير رشد وبغير الرأي السديد فقد خانه، وهذه من الخيانة، خيانة الأمانة، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا يدل عليه هذه الترجمة وهذا الحديث الذي أورده في هذا الباب، من أشار إثم من أشار على أخيه بغير رشد، يعني بغير رأي رشيد وبغير رأي سديد، فإنه عليه إثم عظيم، وهو يعد من الخيانة، فيكون بذلك خائنا للأمانة، نسأل الله العافية والسلامة. وهناك فرق بين قوله من أشار على أخيه بحرف الجر على، وهي تدل على الاستشارة، لكن إذا قال من أشار إلى أخيه فإنها من باب الإشارة وليست من باب الاستشارة، كما ورد في الحديث من أشار إلى أخيه بحديدة. فهذا الأسلوب يعني اختلاف حروف الجر يبين المعنى، معنى العبارة أو الكلمة. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب، وقد سبقت ترجمة هذين الراويين، قال حدثني بكر ابن عمرو. بكر بن عمرو هو المعافري بفتح الميم والعين، المصري، إمام جامعها، صدوق عابد رحمه الله، توفي في خلافة المنصور العباسي رحمة الله على الجميع. قال عن أبي عثمان مسلم ابن يسار. هنا رجل سقط في الإسناد، في إسناد البخاري هنا في هذه النسخة، وهو عمرو ابن أبي نعيمة. عمرو ابن أبي نعيمة سقط من هذا الإسناد، وقد ثبت عمرو في الأسانيد التي رواها غير البخاري رحمه الله، مثل أحمد والترمذي وغيرهم العلماء، ورد ذكر عمرو ابن أبي نعيمة. وعمرو ابن أبي نعيمة هو علة هذا الحديث، علة هذا الحديث أنه ضعيف ومجهول، لذلك كان هذا الحديث كما سنفصل إن شاء الله الآن بعد قليل. قال عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن استشار أخوه، ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه، كما ذكرنا قبل قليل. ومن أفتي فتيا بغير ثبت فإثمه على من أفتى. هذا الحديث يتكون من ثلاث جمل: جملة صحيحة وثابتة بطرق أخرى وبشواهد أخرى، وجملتان ضعيفتان. الجملة التي صحت وثبتت هي قوله عليه الصلاة والسلام: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذه الجملة ثابتة صحيحة متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد وردت عن كما يقولون أكثر من 70 طريقا، أو أكثر من 70 طريقا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد بلغت حد التواتر إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي رواية أحد الكاذبين، الذين كذب على الله أو كذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه أعظم الكذب. أعظم الكذب هو أن يكذب الإنسان على ربه سبحانه وتعالى، أو يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك عدت الأحاديث الضعيفة والموضوعة من أخطر الأمور التي تجلب على المسلمين الشرور والآفات. لذلك أنا أحذر من هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة. ومع الأسف الشديد أنها انتشرت في هذه الأزمان بسبب هذه الوسائل الجديدة التي غزت الناس واستحدثها الناس، وسائل التواصل الاجتماعي. أصبح الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتشر في هذه الوسائل بشكل عجيب وبشكل محزن أيها الإخوة. حديث من الأحاديث المكذوبة التي لا يعرف لها سند في كثير منها، وليس لها زمام ولا خطاب، تجد أنها تنتشر بين الناس في هذه الوسائل، ويتلقفها الناس ويتقبلونها وينشرونها، بل وبعضهم يضيف إليها تهديد ووعيد: إذا لم ترسل هذه الرسالة إلى 50 أو 60 أو 10 أو 20 فسيحصل لك كذا وكذا، سيحصل كذا وكذا، يفوتك أجر كذا وكذا. هذا كذب على كذب، ظلمات بعضها فوق بعض، نسأل الله العافية والسلامة. فلا يجوز أبدا يا أخي الكريم أن تقبل أي حديث إلا إذا عرفت مصدره وصحته وقبوله من رده، ثم بعد ذلك تبني عليه ما تريد. أما أن يأتيك حديث في رسالة أو في أي وسيلة من وسائل التواصل، ثم تكون أنت مساهما في نشر هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فإني أخشى عليك أخي الكريم أن تكون داخلا في هذا الوعيد الشديد إذا كنت قاصدا لهذا الأمر. فلننتبه لهذه القضية الخطيرة، لأن نشر الأحاديث الضعيفة والموضوعة من أعظم الأسباب التي جعلت المسلمين يعيشون في أوضاع متردية في العقيدة، في الأخلاق، في السلوك، في الأحكام، يبنون حياتهم على أحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة مكذوبة، ويرجون بذلك الثواب من الله عز وجل، وأن لهم ذلك، كيف يكون لهم ثواب وهذا الحديث أصلا مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، ومكذوب على مقام النبوة، أو ضعيف لا يرقى إلى القبول والاعتماد. فلنحذر أيها الإخوة من هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة. والعلماء رحمة الله تعالى عليهم قد قيضهم الله سبحانه وتعالى وأقامهم لتنقية أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام من هؤلاء القوم ومن هؤلاء الدخلاء الذين كثير منهم كان يتعمد نشر هذه الأحاديث واختلاق الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مثل نوح ابن مريم أو ابن أبي مريم، فإنه قد وضع كما قال هو بنفسه، وضع في المسلمين، وضع فيهم أكثر من 4000 حديث كلها في فضائل السور أو أغلبها في فضائل السور. ولما سئل لماذا تفعل ذلك، أنت لا تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ، يعني فليختر له مقعدا في النار، نسأل الله العافية والسلامة. قال رأيت الناس قد ذهبوا إلى مغازي بن إسحاق وسير أبي حنيفة، فأردت أن أعيدهم إلى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب تعيدهم بأن تضع لهم، تكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، 4000 حديث وضعتها وبثثتها ونشرتها بين الناس، ولما قيل لهارون الرشيد رحمه الله ورضي عنه، لما قيل له إن فلان يقول كذا 4000 حديث كذا، قال سوف يقيض الله لها أمثال ابن المبارك وابن مهدي وغيرهم من وحماد بن زيد وحماد بن سلمة، هؤلاء هم الرجال الأفذاذ العظماء الكبار الأئمة رحمة الله عليهم ورضي عنهم، الذين تصدوا لأمثال هؤلاء الكذبة الذين أدخلوا في الأحاديث ما ليس منها. وبفضل الله عز وجل، بفضل الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل لا يخلي عصرا من العصور من إمام عالم يقوم على حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيغربلها وينقيها ويصفيها مما علق بها من شوائب الكذب وشوائب الضعف وغير ذلك. وبفضل الله أن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام محفوظة، لأنها من الوحي، لأنها من الوحي، أحاديثه صلى الله عليه وسلم من الوحي الذي أنزله الله، كما قال الله عز وجل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا دليل على أن السنة النبوية الثابتة الصحيحة وحي من الله عز وجل، أوحاه إلى أو أوحى ربنا هذا الوحي إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن العلماء من يقول إن هذا الوحي الذي أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أيضا أوحاه إليه بلفظه ومعناه، ومنهم من قال إن هذا إنما أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بمعناه، وأما لفظه فهو من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على خلاف بين أهل العلم. فالمقصود من الكلام أن الإنسان يجب عليه، أنا أقول يجب عليك أخي المسلم، يجب وجوبا شرعيا أن تحذر كل الحذر من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وأن تدافع عن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وتقف موقفا مشرفا أمام هذه الأحاديث التي تغلغلت في أوساط المسلمين وأثرت في عقول كثير من المسلمين، بل بعض المسلمين هداهم الله، وبعض الفرق الضالة المنحرفة بنت عباداتها وأورادها وأذكارها وطريقتها في العبادة وأحوالها، بنتها على هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة. وهذا أيها الإخوة والله من أعظم الجناية التي جنيت على المسلمين، أن يبنوا حياتهم وأعمالهم وعباداتهم على أحاديث موضوعة وأحاديث مكذوبة وأحاديث ضعيفة، هذه جناية عظيمة. جناية عظيمة، لأن عملك هذا باطل أصلا لا يقبل، فتكون أضعت نفسك وأضعت أيامك وأوقاتك وأهدرت جهدك في حديث ضعيف، حديث مكذوب وحديث موضوع، ثم تبني عليه أعمالك وتبني عليه حياتك وعباداتك، لا يقبلها الله منك. لذلك يجب علينا الحذر، يجب وجوبا شرعيا عينيا على كل مسلم أن يحذر من هذه الأحاديث الضعيفة والمكذوبة والباطلة التي نسبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن لهذه الأحاديث الموضوعة والضعيفة آثار سيئة جدا على المسلمين في عقولهم وفي تفكيرهم وفي عباداتهم وفي طرائقهم وأحوالهم. فلذلك أن يجب الحذر من هذا الأمر المهم الخطير الذي يقضي على الإنسان والذي يريده الموارد، ويكون من الذين يحسنون يظنون أنهم يحسنون صنعا، وإنما أعمالهم هباء، وإنما أعمالهم هباء منثور لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى. فأقول إن علة هذا الحديث هو عمرو بن أبي نعيمة، وفيه الجملة الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك يعني يجب على كل مسلم إذا قرأ حديثا أو سمع حديثا أن يسأل هل هذا الحديث صحيح أو لا. وإذا أتاك إنسان بحديث مهما يكن مهما يكن قدره ومنزلته، يجب عليك أن تتثبت وأن تسأل. لأن بعض الناس يقول ما دام الشيخ الفلاني قال هذا الحديث معناته صحيح، هذا غير صحيح، هذه قاعدة غير سليمة، هذه قاعدة باطلة. لأن بعض الشيوخ إن صح التعبير من شيوخ الطرق أو غيرهم ظلمة، يظلمون أنفسهم ويظلمون الناس معهم ويكذبون عليهم وينشرون بينهم أحاديث مكذوبة وضعيفة وباطلة حتى يروجون لأفكارهم ويروجون لمعتقداتهم الباطلة، فيعتمدون على هذه الأحاديث الضعيفة. فليس بصحيح أنه مدام فلان الشيخ الفلاني قال هذا الحديث أنا نقبله، هذا غير صحيح، هذه قاعدة باطلة. يجب عليك أن تتثبت من أهل العلم الراسخين علماء الحديث علماء الجرح والتعديل، تسألهم عن هذه الأحاديث هل هذا الحديث صحيح أو لا، فإن كان صحيحا فاقبله واعمل به، وإن كان غير صحيح فلا تقبل. ولا يجوز لك أبدا أن تعمل بحديث مكذوب عن النبي عليه الصلاة والسلام وضعيف. وإن كان بعض أهل العلم ذكروا في هذا المجال مسألة، وهي جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وقد ذكر ذلك بعض أهل العلم واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة. لكن الصحيح والصواب أيها الأخ الكريم، أيها المسلم الذي أنت حريص على دينك وعلى عقيدتك وعلى عبادتك، الصواب والصحيح أنه لا يجوز العمل أبدا بالضعيف ولا بالموضوع. لأن في الأحاديث الصحيحة بفضل الله عز وجل غنية وكفاية فيما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، أحاديث كثيرة جدا. إذا كان أبو هريرة رضي الله عنه كما ذكرنا سابقا روى أكثر من 5000 حديث، طبعا بالمكرر كما حررنا هذا القول في ما سبق في اللقاءات الماضية، بالمكرر أكثر من 5000 حديث أبو هريرة لوحده فقط، ما بالك بما روته عائشة، وقيل أنها أيضا روت 5000 حديث، ما بالك بما رواه عبد الله بن عمرو بن عاص، بما رواه عبد الله بن عمر ابن مسعود ابن عباس رضي الله تعالى. فحديث النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، ومن ذا الذي يحصيها؟ من ذا الذي يستطيع أن يحصي أحاديثه عليه الصلاة والسلام؟ ففيها غنية، فيها كفاية الحمد لله. لماذا تذهب إلى حديث الضعيف والموضوع؟ لماذا؟ فالصواب من أقوال العلم والراجح إن شاء الله من أقوال المحققين والعلماء كابن تيمية بن قيم وابن حجر وغيره، وإن كان ابن حجر أيضا يميل إلى، لكن من طريقته في الفتح وغير ذلك أنه يميل إلى عدم قبول الأحاديث الضعيفة. فلا يجوز لك أن تعمل بالأحاديث الضعيفة والموضوع باتفاق العلماء، المكذوبة والباطلة باتفاق أهل العلم، لكن الضعيفة حصل فيها اختلاف في فضائل الأعمال. أما في الأحكام فلا يجوز أبدا باتفاق العلماء، لكن في فضائل الأعمال الصحيح والصواب أن فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم كفاية وغنية، وأنت لا تستطيع أبدا أن تحصي ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال، فعليك بما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم، ودع عنك بنيات الطريق، دع عنك عوائق الطريق، دع عنك أدعياء الطريق الذين يريدون أن ينشروا في الأمة ما كان باطلا ومكذوبا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليحقق كثير منهم ما يريدون من أغراض ومطامع. فإن بعض الناس ينشر أحاديث ضعيفة مكذوبة ليحقق مطامع له أو أغراض، كما ذكروا عن بعض، كان هناك إنسان عنده دكان فتحه لبيع الهريسة، فكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام بحديث وكتبه في لوحة وعلقه على الدكان، قال: من أكل الهريسة يشد الظهر، ليحقق غرض له، مطمع يريده. هناك أحاديث يذكرها بعض الناس ليرضي الحكام والسلاطين والسياسيين، حديث مكذوبة. هناك بعض الأحاديث ينشرها بعض الناس ليرضي بعض أصحاب التجار، أصحاب الأموال من التجار وغيرهم، بعض الأحاديث الموضوعة والمكذوبة والضعيفة. هناك من ينشر أحاديث ليرضي بعض أصحاب الأهواء وبعض والأهداف كثيرة والأغراض كثيرة، والأمر في هذا يطول. نعم، هذا ما ثبت. أما الجملة الثانية أيها الإخوة، وهي قوله: ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه. طبعا المعنى صحيح، المعنى صحيح ولا شك، وتدل عليه نصوص أخرى، لكن هذه الجملة غير ثابتة وسندها ضعيف. وأيضا الجملة الأخرى وهي: من أفتي فتي بغير ثبت فإثمه على من أفتاه، أيضا معناها صحيح ويدل عليها آيات وأحاديث كثيرة، لكن إسناد هذه الجملة غير صحيح، لأن مدار هذا الحديث هو على عمرو ابن أبي نعيمة كما ذكرنا، وهو ضعيف مجهول، وقد سقط من إسناد البخاري هنا، لكنه ثابت في أسانيد الأئمة الآخرين الذين رووا هذه الحديث، ثابت في المصادر الأخرى. لكن نأخذ أيها الإخوة من هذا، يعني هذا الحديث أخرجه أحمد وإسحاق والحاكم وغيرهم، لكن نأخذ من هذا الحديث وإن كان ضعيفا في الجملتين الأخريين، نأخذ منه ثلاث فوائد مهمة جدا، وهي خطورة الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الكذب عليه ليس ككذب على غيره، وأن من يتعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام فقد تبوأ مقعده من النار. الأمر الثاني خطورة الفتيا بغير علم، الفتوى بغير علم من أخطر الأمور التي ابتلي بها المسلمون، خاصة في هذه الأزمان المتأخرة، وخاصة ممن يعتلون بعض المنابر الإعلامية أو الذين هم ليسوا من أهل العلم. يأتيك إنسان جاهل ليس من أهل العلم، ولم يعرف عنه ثني الركب عند العلماء ولا قراءة الكتب ولا دراسة العلم، ما عرف عنه ذلك، ثم يأتي يتصدر ليفتي الناس. هذا والله يا أخوان من أعظم الضلال ومن أعظم الجهل ومن أعظم الأمور الخطيرة التي يجب علينا أن نحذر منها. لا تقبل الفتوى إلا من أهل العلم، من أهل الفتوى. أما يأتي إنسان جاهل، إنسان غير معروف بالعلم وغير معروف بالدراسة العلم وثني الركب، ويتصدر الفتوى ويتسنم هذا الأمر ويجرؤ يتجرأ على هذا الأمر العظيم، هذا والله يا أخوان من أعظم الجرأة، ولا يجوز أبدا لأي مسلم أن يقبل الفتوى من أي إنسان من كل من هب ودب. هناك الحمد لله علماء معروفون أهل فتوى يفتون الناس، هؤلاء تقبل منهم الفتوى، ولا نقول إنهم معصومين، ما في إنسان معصوم، لكن نقبل من أهل الفتوى. وإن كان عالم العلماء أخطأ، فإن عالم آخر سيرد عليه ويبين خطأه ويبين الفتوى الصحيحة، لكن أما نأخذ أمور ديننا وعقيدتنا وأحكامنا من جهلة، من إنسان متصدر، إنسان صغير في السن، أو إنسان غير معروف بالعلم وغير معروف بثني الركب عن العلماء، فإن ذلك من أخطر الأمور التي يجب علينا أن نحذر منها. الأمر الثاني أو الأمر الثالث الذي من الأمور المهمة التي نستفيد من هذا الحديث أهمية الاستشارة، وأنه لا يجوز أبدا أن تشير على أخيك إلا بما هو صواب وصحيح في رأيك وتعتقده، وبما تحب لأخيك ما يحب ما تحب أن يكون لنفسك. فإذا أشرت على أخيك بغير ذلك فقد خنته خيانة عظيمة، وقد خنت هذه الأمانة، لأن المستشار مؤتمن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
باب التحاب بين الناس. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي أسيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تسلموا ولا تسلموا حتى تحابوا وأفشوا السلام تحابوا وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة، لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين.
اللي بعده.
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أنس بن عياض عن إبراهيم بن أبي أسيد مثله.
يقول البخاري رحمه الله باب التحاب بين الناس، يعني مشروعية هذا الأمر العظيم، وهو شيوع المحبة بين المسلمين وتحابهم وتحابهم وتواددهم وتآلفهم، فإن هذا من أعظم الأمور التي تحقق الاستقرار للمجتمع والأمن والأمان للمجتمع. إذا كان المجتمع قائما على المحبة والمودة والألفة فإن هذا من أعظم الأمور التي تجعل المجتمع يعيش حالة مستقرة من الطمأنينة والأمن والأمان. أما إذا كانت البغضاء والكراهية والعداوة والشحناء هي منتشرة بين شرائح المجتمع وطبقات المجتمع فإن هذا مجتمع غير آمن، مجتمع مزعزع مخلخل، لأن أفراده غير مترابطين. فمشروعية هذا الأمر العظيم الذي جاءت به الشريعة، وهو من أعظم مقاصد الشريعة أن تنتشر المحبة بين أوساط المسلمين. وقوله التحاب يعني من أحب فلان فلانا، فهو مصدر يتحاب تحاببا وتحابا، هذا مصدر. معناه التحاب معناه أن يحب فلان فلانا ويحب الشخص أخاه الآخر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال، سبق التراجم هؤلاء الأعلام، عن إبراهيم بن أبي أسيد بفتح الهمزة وكسر السين، هو إبراهيم بن أبي أسيد البراد المدني، شيخ مدني محله الصدق. هذه عبارة أبي حاتم رحمه الله وهو من كبار أئمة الجرح والتعديل. إذا قال في إنسان شيخ محله الصدق يريد بذلك أنه ضعيف ويعتبر بحديثه في الشواهد والمتابعات. هذه عبارة أبي حاتم وهو من كبار، لا لاحظ يعني عبارات أئمة الجرح والتعديل الكبار عبارات دقيقة جدا، لا يصدرونها في الشخص في الراوي إلا بعد دراسة لأحاديثه وسبر لمروياته ومقارنة هذه المرويات بغيرها من روايات الثقات، ثم يصدرون حكما، وفي الغالب يكون هذا الحكم مختصر جدا ومركز في كلمات معدودة يعطونك النتيجة النهائية في هذا الرجل. فمن هؤلاء أبو حاتم الرازي رحمة الله تعالى عليه، يقول عن هذا الرجل شيخ محله الصدق. هذه عبارة كما قلنا يقولها أبو حاتم في من هو كان ضعيفا ويعتبر به في الشواهد والمتابعات. قال عن جده، هذا جده مجهول لا يعرف من هو، وهو علة هذا الحديث هو وإبراهيم. قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا ولا تسلموا حتى تحابوا وأفشوا السلام تحابوا. هذه الجملة الأولى جملة صحيحة وثابتة من عدة طرق، وأسانيد أخرى وشواهد ومتابعات. ولاحظوا أن النبي عليه الصلاة والسلام رتب النتائج على بعضها، مقدمات آخذ بعضها برقاب بعض. لا تدخل الجنة حتى تسلم، ولا يمكن أن تكون مسلما حقيقيا وكاملا حتى تحب إخوانك المسلمين، ولا يمكن أن تنتشر المحبة في المسلمين بأعظم من فشو السلام، أن تلقي السلام. أكتفي بذلك يا إخوة، صلى الله عليه وسلم.